تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه المختار رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف قال الشيخ حابب الحكمي رحمه الله في كتابه أعلام الأمة المنشورة، السؤال 18: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل شيء، عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. السؤال 19: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها 7: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني في هذا الدرس الأسبوعي في ظهره كل يوم سبت من كل أسبوع، والذي نتدارس فيه وإياكم رسالتين نافعتين: الأولى أعلام السنة المنشورة في بيان اعتقاد الفرقة أو الطائفة المنصورة للحافظ الحكمي رحمه الله، ورسالة ثانية بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. في هذين السؤالين العظيمين، الأول قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وذكر معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الكلمة مبناها على نفي وإثبات، نفي جميع الآلهة وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد. الإثبات المطلق لا يقتضي التوحيد، والنفي المطلق هو عدم. عندما تقول محمد حاضر في الفصل، الآن تقول محمد حاضر، طيب أثبتت هذا الحضور لمحمد، ولكنه لا يلزم من هذا الإثبات لمحمد أن غير محمد غير حاضر. ممكن يكون خالد حاضر، وعبد الله حاضر في الصف، وعبد الرحمن حاضر، وهلم جرة. والنفي المطلق عدم، تقول لا أحد حضر في الفصل، أي نفيت الحضور عن الجميع. إذن التوحيد لابد أن يشتمل على الأمرين معا. تقول لا أحد حاضر إلا محمد، إذن أثبتت الحضور فقط لمحمد في الفصل مثلا. فعندما تقول لا إله نفيت جميع الآلهة إلا الله، وأثبتت الألوهية له سبحانه وتعالى. وهذا شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله، ولذلك المصنف قال: شروطها 7: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله لما أحب، كما ذكر هو في نظمه الماتع النافع سلم الوصول. الشرط الثامن كما ذكره أهل العلم، وهو دلت عليه النصوص بل تقتضيه هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهو الكفران بالطاغوت. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِّها. لابد أن تكفر بالطاغوت، بكل ما عبد من دون الله عز وجل. لو أثبتت الألوهية لله لا 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 فقط لا تصير موحدا حتى تكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله وأن تثبت الألوهية لله الواحد الأحد، هنا يكون التوحيد. ثم شرع في بيان شروطها، كل عبادة أيها الإخوة لها شروط، كل عبادة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن يعني مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات، كل عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل عبادة، بل حتى في المعاملات هناك فساد وهناك نفوذ، تقول هذه هذا البيع نافذ أو صحيح وهذا بيع فاسد أو هذه المعاملة لاغية أو غير معتبرة أو فاسدة، لماذا؟ إذا تخلفت أحد شروطها. فلا إله إلا الله عبادة عظيمة لها شروط، لا بد أن يأتي المسلم بشروطها، وإلا لو قالها فقط لفظا دون أن يأتي بشروطها لا تنفعه لا إله إلا الله. هذا مثل اللي يتوضأ، شخص توضأ ثم خرج منه ريح وأراد أن يصلي، تقبل صلاته؟ ما تقبل، لأنه وقع في شيء نقض هذه العبادة، الوضوء. وبما أن الوضوء شرط للصلاة إذن الصلاة غير صحيحة. فلو قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يأتي بشروطها أو وقع في ناقض من نواقضها فهذا كمن توضأ وخرج منه ريح وأراد أن يصلي. عامة المسلمين لا يشترط أن يحفظوا هذه الشروط، يعني ليس المقصود حفظك لهذه الشروط. بعض الناس يقول يا أخي ما حفظ هذه الشروط، يعني لو قلت لأحد عموم المسلمين أو لبعض طلبة العلم مثلا أذكر شروط لا إله إلا الله نسي، أو بعض المسلمين العام ما يقول أخي ما تقصد، مفهم السؤال. فليس شرطا أن يحفظها حفظا، لكن المطلوب أن يطبقها. فلو سألته مثلا تعلم لا إله إلا الله، يقول لك نعم أعلم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الشرط الثاني مثلا اليقين، تقولها عن يقين، وضد اليقين لأنها بضدها تتبين الأشياء حتى تفهم المقصود. إيش معنى اليقين؟ انظر إلى ضده وهو الشك. فلو قال لا إله إلا الله شاكا بها والعياذ بالله هذا لا تنفعه لا إله إلا الله التي يقولها في حال الشك، لا بد أن يكون عن يقين، يقين تام بمدلول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يتوكل على غير الله، لا يحلف بغير الله، لا ينذر إلى غير الله، لا يصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ثم قال الانقياد لها ظاهرا وباطنا، وهذا شرط عظيم، أن ينقاد للا إله إلا الله، لأن ممكن يقول لا إله إلا الله ويعلم إيش معنى لا إله إلا الله ويقوله عن يقين ولكنه لا ينقاد إلى ما دلت عليه لا إله إلا الله. إيش معنى الانقياد؟ هو العمل، أن انقاد بقلبه يعني عمل القلب وهو التوكل والإنابة والخوف والخشية والمحبة والرجاء والأعمال الظاهرة، العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأن يبتعد عما نهى الله تبارك وتعالى. فالذي يقصر في انقياده لأوامر الشرع أو عدم بعده واجتنابه لنواهي الشرع في حقيقة الأمر، هذا في قوله لا إله إلا الله قصور، لأنه من قاد، لأن هذا مما يترتب على يعني لوازم التوحيد، هذه العبادات هي من لوازم التوحيد، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك ترتب عليه إيش؟ أن تعبد الله الذي أنت علمت وأيقنت وأقررت بأنه لا معبود بحق إلا الله، إذن تعبده. إذن العبادات لوازم لا إله إلا الله، فالذي لا ينقاد لهذه العبادات في حقيقة الأمر في قوله لا إله إلا الله قصور، وهذا القصور درجات كبيرة. قد يكون هذا القصور في كمال التوحيد، وقد يكون هذا القصور يؤدي إلى ذهاب التوحيد. كل معصية تعتبر من شعب الكفر، انتبه، مو كل معصية كفر. احنا ما نكفر الناس بفعل المعاصي، هذا فعل خوارج التكفيريين، لكن المعاصي تؤثر لا شك. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة، لا حديث أبي ذر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك أن من زنى ومن سرق ومن سرق ومن شرب الخمر ومن فعل هذه الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، هل يعني ذلك أنه يكفر؟ لا، لكنه نقص إيمانه، مؤمن بإسلامه، مسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. فيجتمع فيه إيمان وطاعة ومعصية، يجتمع فيه، لأن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، كما أن الطاعات ليس على مرتبة واحدة. هل إماطة الأذى عن الطريق المسلمين كقول لا إله إلا الله؟ لا طبعا. إذن كما أن الطاعات ليست على مرتبة واحدة، كذلك الذنوب والمعاصي ليست على مرتبة واحدة، قد يبلغ بها والعياذ بالله حد الكفر. فلذلك هنا قال لابد أن ينقاد لها الانقياد، ثم قال الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. بعض الناس ما يقبل بعض شرائع الإسلام، مثلا، وهذا أمر خطير جدا خطير، يعني تلقاه في قراءة نفسه الصيف، مثلا يصادف رمضان في الصيف، ما تجد شيء من عدم الرضا بقدر الله الشرعي وما أوجبه على عباده. البعض، لا أقصد بذلك ما يقذفه الشيطان أو ما يجد الإنسان من تعب ونصب أنه غير راضي، لا، هذا أمر طبيعي جبلي، أو ما يقذفه الشيطان في نفس ابن آدم من الوساوس، هذا أمر طبيعي يتسلط الإنسان على ابن آدم ويوسوس له، لكن أقصد هو في قرارات نفسه غير راض، يعني كي يقول لم يرضى بما شرع الله في قرارات نفسه، لأنه لو نطق به لكفر. فالمقصود هذا أمر مصادم للإسلام، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الحرج هذا مناف للإيمان، لابد يسلم ويستسلم وكما قال يقبل، لأننا عبيد لله عز وجل. هذا باختصار، يعني نحن كلنا عبيد لله عز وجل. والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، افعل سمعا وطاعة، لا تفعل سمعا وطاعة. وبقدر التزام العبد بأوامر سيده يكون قربه من الله، هذه القاعدة. بقدر التزام العبد بأوامر سيده يكون قريبا من الله، والعكس بالعكس. كلما تمرد العبد على أوامر سيده بعد عن الله والعياذ بالله واستحق العقوبة. فمن شروط لا إله إلا الله أن يكون مخلصا، إذا لم يكن مخلصا فإنه والعياذ بالله يكون كحال المنافقين. طيب، السادس، الشرط السادس، قال الصدق من صميم القلب لا باللسان، يعني يقول لا إله إلا الله صادقا بمدلولها، صادقا بما دلت عليه من قلبه وليس فقط بلسانه، لأن باللسان ما ينفع. يعني الدعاوى إذا لم تقام عليها بينات فأصحابها أدعياء. اللسان كل واحد يستطيع أن يقول ما يريد وما يشاء، لكن لابد أن يصدقه العمل، والتصديق القلبي هو من العمل لا شك. ثم قال السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذا هو الولاء والبراء. وقد يكون الشيخ رحمه الله لم يذكر الشرط الثامن ذكرته لكم، وهو الكفران بالطاغوت، لأنه يدخل ضمن المحبة، لأنه قال والموالاة لأهلها والمعاداة لمن خالفها. هذا هو الكفر بالطاغوت، أن الإنسان يحب أهلها، وهذا هو الولاء والبراء، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما قال صلى الله عليه وسلم. ما يحب البر يعني فقط بعض الناس، الآن أصبح عندهم ميزان الولاء والبراء والمحبة والبغض، بعض الناس طبعا على أمور الدنيا. والله فلان يا أخي دمه خفيف، شو دمه خفيف يعني؟ والله يا أخي قاعد معانا يموتنا، شو بعض الناس يقول لك؟ فهذا عنده خلاص هو المقدم، وقد يكون من أفسق الفاسقين، قد يكون من أفسق الفاسقين. طبعا هذا ليس شرط كل واحد يضحك مو زين، لا، ممكن يكون إنسان من أهل الخير وكذا ويكون فيه خفة دم، ما في مشكلة. ترى هذه سبحان الله جبلة من الناس، من يكون مجبول. ترى حتى في العلماء تجد، حتى في السابقين لهم طرف، وهناك كتب قد جمعت في طرائف العلماء، بعض المواقف مضحكة جدا. الشعبي مثلا له مواقف، أو نعم الشعبي والأعمش، هم من 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 العلماء المحدثين معروفين وغيرهم. طبعا بخلاف أن يعني بمناسبة الضحك أو بمناسبة الطرف لا بأس أن يذكر الإنسان. هذا مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ترجمان القرآن، أنه كان يعني إذا وجد، وهذا من حسن الإلقاء، إذا وجد المحاضر أو مللا، لأن المحاضر يشوف جميع الوجوه، بخلاف المستمعين ربما غالبهم لا يرى إلا فقط إيش وجه المحاضر. فينبغي للمحاضر أنه ينتبه إذا وجد مللا مثلا بالحضور، إما أنه يأتي بطرفة، إما يأتي بقصة، يأتي بأمر عجيب، يعني حتى يشد الانتباه ويذهب الملل. وهذا طريقة حتى عند السلف، حتى عبد الله بن عباس كان يفعل ذلك، لكن في حدود الأدب وفيما لا يذهب المروءة. واضح الكلام؟ يعني هناك من الناس تجاوز، جزاه الله خير، هو أراد الخير، أراد أن يحبب الناس، أراد، لكن يعني كما قال القائل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد الإبل. تجاوز، يعني يبقى مقام العلم والتعليم والإلقاء له سمت، له سمت، يعني يبقى إطار عام ما يصلح مثلا أن يأتي ببعض الألفاظ أو بعض العبارات أو بعض الحركات أو بعض هذه تذهب المروءة، وهذا أمر ممنوع. طيب إذن الولاء والبراء أمر مهم جدا، أن يوالي وأن يعادي على الدين، يوالي ويعادي على الدين، لا يوالي ويعادي على الأسرة ولا على القبيلة ولا على الوطنية ولا على الجنس ولا على العروبة ولا أبدا، يوالي ويعادي على الدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا هو الولاء، المحبة، الموالاة، يوالي وليوالي على أمور أخرى. والأمة من مصائبها، الأمة الإسلامية من مصائبها، أعداؤنا عرفوا مكامن القوة ومكامن الضعف، فقووا مكامن الضعف وأضعفوا مكامن القوة. ولذلك عندما ضاعت الخلافة، كيف ضاعت الخلافة؟ يعني في القرن الماضي، بداية القرن الماضي الميلادي، ماذا فعلوا؟ عززوا القوميات، أعداؤنا عززوا القوميات، فقام أتاتورك مثلا في تركيا، لأن أتاتورك وحزبه هم الذين أسقطوا الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية، كما تعلمون في لم تخن الذاكرة في 1920، لم تخن الذاكرة في هذه الحدود. يعني كيف أسقطوها؟ بأي شعار؟ بشعار القومية، حاربوا كل ما هو إسلامي وكل ما هو عربي، وفرضوا اللغة التركية في كل شيء من مناحي الحياة، فجعلوها شعوبية، تسمى دعوة إيش؟ شعوبية، دعوة قومية. وفي المقابل أيضا قامت دعوات في الوطن العربي كما يقولون، عبد الناصر لكن كانت أشهرها دعوة عبد الناصر، طبعا الدعوة إلى القومية العربية، وتأثر به من تأثر في بلادنا، في بلاد الخليج. فإلى الآن، وإن كان هذا التيار قد انحصر بفضل الله تبارك وتعالى، لكنه كان من أسباب ضعف الأمة الإسلامية. الإسلام جاء للناس كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه فضل بخمس على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منها قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك من صحابته رضي الله تعالى عنهم الحبشي، ومن صحابته الرومي، ومن صحابته الفارسي. هؤلاء عند العرب قبل الإسلام ما يعدلون شيئا أصلا، يعني أهو أكرمكم الله والدابة واحد، شعوبية عندهم. وفي المقابل أيضا فارس والروم عنده هذه الشعوبية، ما يتنزل يكلم العربي أصلا، تعتقد الإنسان جلف، إنسان متخلف، إنسان قل ما شئت من الأوصاف السيئة. فهذا حاطل مناصيب في الغساسين، وذاك حاطل مناصيب في المناذرة، وتكلموا العرب، ما يكلم العرب، من ذو العرب أصلا؟ شعوبية. فهذه القومية جاء الإسلام وأزالها، وجعل الدين لله سبحانه وتعالى، وجعل الناس سواسية، ولا فضل بين عربي على لعربي على عجمي ولا لأسود على إذا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. فلذلك الولاء والبراء معقده الدين، كلما كان هذا المسلم قريبا إلى الله يجب علي أن أحبه أكثر حبا شرعيا من أخي الذي هو بعيد عن الله، أخوي من أمي وأبوي لكنه بعيد عن الله، وفلان الذي ليس هناك صلة بيني وبينه صلة قرابة، ولكنه في ظاهره ملتزم بأوامر الشرع، طائع لله عز وجل فيما يظهر لي طبعا، ما القلوب علمه عند الله عز وجل، وأمرنا أن نحكم على الناس بظواهرهم، فواجبي الشرعي أن أقدم فلان القريب من الله أكثر من أخي البعيد عن الله. ولو تأملنا في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدنا ذلك في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة بدر عندما انتهت وأسر، يعني قتل جمع من صناديد قريش وأسر، لم تخن الذاكرة، قتل 70 وأسر 70، لم تخن الذاكرة، قتل 70 وأسر 70، وغالب من قتل ومن أسر من وجهاء قريش، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة، أبو جهل وعقبة بن معيط وعتبة وربيعة. فعندما أسروا وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين المن وبين الفداء، يعني إلى آخره، كان موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيني فلان من ابن الخطاب ليقتله، وأعطي فلانا أخاه، وأعطي فلانا أباه، وأعطي فلانا، ليعرف تعرف قريش أننا لا نعطي الدنيا في ديننا، أو كما قال، يعني الدين عندنا هو المقدم على صلة القرابة. ولذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجتمعوا، بينما المسلمون في الأندلس ما جرى لهم في بلاد الأندلس قبل أن يأتيهم عبد الرحمن الداخل صقر قريش، عبد الرحمن بن معاوية معروف، كانوا شذر مذر، كانوا شذر مذر، وكاد الفتح أن يضيع الذي فتحه المسلمون، موسى بن نصير وطارق بن زياد، هؤلاء القادة العظام في الفتوحات المعروفة، لكنهم ضعفت الدولة الأموية بسقوطها طبعا في سنة 32 و100، يعني 132 للهجرة، وقامت على أنقاضها الدولة العباسية كما تعلمون. فأصبحت بلاد الأندلس بلا والي كما نقول، فما كان من العصبيات أن قامت القيسية واليمانية كما تعلمون، القيسية واليمانية، فوقعت العصبيات القبلية العربية، وانقسم الناس بين قيسية ويمانية، فوقعت معارك طاحنة بينهم، وكادت أن تذهب بيضة المسلمين، حتى يسر الله عز وجل قدوم عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، قدم مع خادمه وعبر البحر، وجد لهم مناصرين من موالي بني أمية، المولى معروف، الموالي يعني كانوا عبيدا عندهم ثم اعتقوا، هذا هو المولى يكون ولاؤه له، فكانوا كثر موالي بني أمية، فدخل عبد الرحمن داخل وناصره موالي بني أمية، واستطاع في طبعا أحداث طويلة مريرة أن يقضي على هذه العصبيات وأن يعيدها مرة أخرى راية إسلامية. فالمقصود أن عقد الولاء والبراء يكون على الدين وليس على أي شيء آخر، هذا من مقتضيات قولي لا إله إلا الله. طيب نقف عند هذا، ونقف الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.